بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أضاف رجلا وأقبل هو على عمله. حدثني عبد الله ابن منير، سمع النضر قال أخبرنا ابن عون قال أخبرني ثمامة ابن عبد الله ابن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط، فأتاه بقصعة فيها طعام وعليها دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، قال: فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه. قال: فأقبل الغلام على عمله. قال أنس: لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. إذن هذا الباب في من أضاف رجلا وأقبل هو على عمله، بمعنى أنه لا يلزم المضيف أن يأكل مع ضيفه، فإن شاء أكل معه وقعد معه، وإن شاء لم يأكل. وقد لا يأكل لسبب من الأسباب، كأن يكون مشغولا بتضييف من حضره ومن جاءه من الضيوف، بحيث إذا جلس معهم لا يجد من يقوم بتضييفهم وبالتقديم لهم، فيحتاج أنه لا يجلس معهم. أيضا قد لا يأكل لأنه لا يشتهي الطعام في ذلك الوقت، فلا يقعد معهم. أيضا قد لا يقعد معهم إكراما لهم، لكونهم مثلا يستحيون منه، وإذا قعد معهم تحرجوا عن الأكل ومنعهم الحياء أن يأكلوا كما إذا كان غير موجود، فقد يترك الجلوس معهم لذلك. والأصل أن جلوسه معهم، الأصل الغالب، هو أبلغ في الإكرام. تنقل الحافظ رحمه الله عن ابن بطال قال: لا أعلم في اشتراط أكل الداعي مع الضيف، أي لا، ليس هناك دليل يعلم يدل على اشتراط ذلك أو وجوبه ولزومه. قال: إن إلا أنه أبسط لوجهه وأذهب لاحتشامه، فمن فعل فهو أبلغ في قرى الضيف، ومن ترك فجائز. من فعل فهو أبلغ في قراء الضيف، أبلغ في إكرامه كونه يجلس معه ويأكل معه، إلا إذا كان كما سبق قد يكون في بعض الحالات جلوسه يكدر على الضيف بسبب حيائه منه لا يستطيع أن يأكل، وإذا جلس في موضع آخر استراح هذا الضيف أحسن، فهذا بحسب الحال. والأصل أن جلوسه معه أبلغ في إكرامه، وإذا لم يجلس معه فهذا جائز. ولا ينبغي للضيف أن يأخذ في نفسه إذا لم يجلس المضيف معه، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم ما يكون من الأضياف، ومع ذلك قدم له هذا الطعام ولم يجلس معه بل على عمله. وقال رحمه الله: باب المرق. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد. الدباء معروف هو القرع، والقديد هو اللحم المقدد، سيأتي في الباب الذي بعده، لحم يقطع طولا ثم يملح ويجفف في الهواء أو في الشمس ليحفظ ولئلا يفسد. وكان تقديد اللحم معروفا عند الأوائل، لم يكن لهم هذه الآلات كالثلاجات التي تحفظ اللحم طريا، فكان يلجون إلى تقديده وتجفيفه بالهواء. قال: فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ أو بعد يومئذ. أيضا هذا الباب في ذكر المرق من الأطعمة المعروفة المباحة، مرق اللحم المباح، وهو أحد الطرق الذي يطبخ بها اللحم، إما أن يطبخ مرقا وإما أن يشوى دون أن يجعل منه مرق. وأكله النبي صلى الله عليه وسلم، أكل هذا وهذا، بل في حجة الوداع حين نحر 100 ناقة أمر من كل ناقة بقطعة، ثم طبخت في قدر فشرب من مرقها وأكل من لحمها. وقد ورد في الشرع الحث على تكثير المرق لمن طبخ مرقا ويتعاهد جيرانه، وسبقت بعض مباحث مثل قول: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة. جاء في الرواية التي قبل في الباب قال: فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه، أي جعل أنس يجمع الدباء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدل به أهل العلم على جواز أن بعض الآكلين أو أن المضيف يخصص بعض الآكلين بتقديم الشيء إلى أمامه، فأنس جعل يجمع الدباء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تجده عند بعض الناس، تجده ربما قدم اللحم أو الشيء من الطعام إلى أمام بعض الآكلين. من حيث الجواز هذا جائز وهذا أصله، وقد يكره بعض الناس هذا، يقول: أنا مثل الآكلين، ويضايقه هذا التخصيص كونه يقدم له أصناف الطعام دون سائر الآكلين، وقد لا يرضى به، وإلا فهو جائز. وقال رحمه الله: باب القديد. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرق فيها دباء وقديد، فرأيت يتتبع الدباء يأكلها. حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس. وهذا ما فعله جواب عن سؤال سئلته عائشة، يعني وهو النهي عن الادخار، النهي عن ادخار اللحم لحوم الأضاحي فوق 3، فقالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس. أراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع بعد 15، وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3، يعني إنما هذا نهى عنه في عام واحد حين حصل جوع في الناس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قالت وكنا في بعض الأحيان نرفع نحو 15 ليلة نبقي من لحوم الأضاحي نأكل منها. وقد نسخ هذا النهي عن الادخار فوق ثلاث إلا إذا وجدت حال نفس الحال الأولى، فقد اختار جماعة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا حصلت في الناس مجاعة أنه ينهى عن ادخار لحوم الأضاحي أكثر من 3 أيام. قال لأن هذا حكم معلق بعلة، متى وجدت علته وجد هذا الحكم. والقديد في هذا الباب كما سبق بيانه أنه لحم مقدد، أي يشق طولا ويملح حتى يخرج منه الماء، ففائدة الملح أنه يجفف اللحم، فالمياه التي تكون فيه إذا ملح يمتصها ذلك الملح ويخرجها فلا يفسد ذلك اللحم، ثم يجفف في هواء يقوم مقام الملح، بل هو أبلغ منه العسل، إلا أنه قد يكون العسل أغلى ثمنا من اللحم، وإلا فالعسل يجعل اللحم طريا إذا لطخ به ربما يبقى أياما ولا يكون يابسا كالمملح، بل يبقى طريا كأنما ذبح. ونكتفي بهذا، هناك جنازة نصلي عليها. تقدم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.